إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأنتم أكرم على الله عز وجل. وهو حديث مشهور، وقد حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه، كما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. وإسناده حسن. قال ذلك الحافظ ابن كثير، وقد حسنه أيضا السيوطي، وصححه أحمد شاكر. وقد وردت أحاديث يناسب ذكر بعضها هاهنا. وثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع الجنة. قال: فكبرنا. ثم قال: أرجو أن يكونوا ثلث الناس. قال: فكبرنا. ثم قال: أرجو أن تكونوا الشطر، أي النصف. وهكذا رواه عن طريق آخر وهو على شرط مسلم. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. حديث آخر روى الإمام أحمد عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا. وكذلك رواه من طريق آخر وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، ورواه ابن ماجه. وحديث الصحيحين عن عبد الله بن مسعود الأشبه فيه: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعده، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. ويريد صلى الله عليه وسلم بقوله: فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، يقول: الناس لنا فيه تبع. فغدا يريد السبت لليهود، وللنصارى بعد غد يريد الأحد. رواه البخاري ومسلم مرفوعا بنحوه. ورواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول من يدخل الجنة. وذكر تمام الحديث. فهذه الأحاديث وغيرها في معنى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم، كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس سرعة، فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. رواه ابن جرير. ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله تعالى بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، الآية. ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب، أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا له، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال تعالى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا وقع، فإنه يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن، وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم وهم كذلك، ويحكم عليه السلام بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا، فلا يؤمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة، وحبل من الناس أي أمان منهم لهم، كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة. وكذا عبد على أحد قولي العلماء، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد من الله وعهد من الناس. وأثر ابن عباس هذا أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن. هكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس. وقوله تعالى: وباءوا بغضب من الله، أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه. وضربت عليهم المسكنة، أي ألزموها قدرا وشرعا. لهذا قال تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، فعقبهم ذلك الذلة والصغارة والمسكنة أبدا متصلا بذلة الآخرة. ثم قال تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله، وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله عز وجل، والغشيان لمعاصي الله عز وجل، والاعتداء في شرع الله، فعياذا بالله من ذلك، والله عز وجل المستعان. أخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أن الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس لما اتصفت به من خصائص، وأن أهل الكتاب اليوم فقدوا الخيريات التي كانت فيهم، وأنهم أصبحوا فسقة معتدين، وأن ضررهم لا يتعدى الأذى، وإن قاتلونا فالهزيمة لاحقة به. وأخبرنا ربنا أن بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وأخبرنا تعالى في هذه الآيات أن الذلة سترفع عنهم فترة من الزمان ثم تزول. وقد رفعت الذلة عنهم في أيامنا، ويوشك أن يزول هذا الاستثناء. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخبرنا الله تبارك وتعالى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجها الله للناس. دل على معنى هذا القول أمور: تصريح الله تبارك وتعالى بهذه الحقيقة في الآية الأولى من هذه الآية في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد مر قول ابن كثير رحمه الله: الصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال الشوكاني: فيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق، وأن هذه الخيريات مشتركة ما بين أول هذه الأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم، وإن كانت متفاضلة في ذاتها. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسط الأفضل والأكمل والأعدل، والوسط هو مركز الاتزان في الشيء، الوسط هو مركز الاتزان في الشيء وهو ممدوح والأطراف مذمومة. وقد دل على أفضلية هذه الأمة أنها تشهد للرسل يوم القيامة، فنوح ومن بعده عندما تكذبهم أممهم تشهد لهم هذه الأمة أنهم بلغوا دين الله إلى أقوامه. يدل على ذلك أيضا تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمته خير أمة، ففي سنن الترمذي عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. والحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وكذلك حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. يدل على ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول هذه الأمة، ومحمد خير الرسل وأفضلهم، ودين هذه الأمة خير دين، وأعطي رسولها ما لم يعطه أحد من الأنبياء، كما في مسند الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. من الفضائل التي حازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى الناس كافة، وكل نبي قبله بعث إلى قومه خاصة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم دخولا الجنة، كما في الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبة، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم، أي نصف أهل الجنة. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. ذكر الله تعالى أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وذكر لها ثلاث خصائص فضلت بها على غيرها: أولها أمرها بالمعروف، ثانيها نهيها عن المنكر، الثالثة إيمانها بالله تعالى. من الأدلة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد مر معنى من في قوله تعالى منكم، وأنها على التبعيض عند قوم من أهل العلم ولبيان الجنس عند آخرين. على المعنى الأول وأنها تبعيضية، ولتكن منكم أمة أي من هذه الأمة بعضها يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وعلى أنها لبيان الجنس ولتكن منكم جميعا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أخبرنا الله تعالى بفضلنا على بقية الناس حتى لا ينحرف بنا المسار ولا ننخدع بدعوى الضالين من البشر من أهل الكتاب والمشركين وغيرهم الذين يدعون أنهم الأفضل والأكمل والأحسن، حتى نقوم بالدور المناط بنا في هداية البشر إلى دين الله الذي جاءنا من عند الله. نحن اليوم في معترك ضخم وصراع عظيم، يريد أهل الكتاب أن يغرسوا في قلوبنا أننا قوم متخلفون ضالون ضائعون، وأنهم أهل الحضارة والمدنية والتقدم والرفعة، ولذلك علينا أن نفقه هذا الدين وأن نصوغ حياتنا وفق تعاليمه، ونغسل قلوبنا وأعمالنا ومجتمعنا من أدناس ما وفد علينا من الغرب من القاذورات، وبذلك نعود إلى الأصالة والفضل. إن الأصالة والفضل ليست بالقصور العالية والحدائق الغناء والطعام الطيب والملابس الزاهية والطرق المعبدة والمواصلات المريحة والمسارح والملاهي والمباذل، الأصالة والفضل ليست بذلك، فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مثلوا الإسلام في واقع الحياة تمثيلا عمليا مشهودا كانوا لا يملكون الكثير مما تملكه الحضارة الغربية اليوم أو المدنية الغربية اليوم، لكنهم كانوا خير الناس وأفضل الناس، وسمى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طيبة البلد الذي كانوا يسكنونها بالمدينة، لأنها تضم المجتمع المتحضر الراقي، مع أن بيوتها كانت صغيرة مبنية من اللبن من الطين، وشوارعها كانت ضيقة، وأهلها كانوا فقراء، ومع ذلك سماها المدينة، وصارت علما بالغلبة، بمعنى أنه إذا قيل المدينة انصرفت وانصرف الذهن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت علما على طيبة بالغلبة. لم يكن هنالك من وسائل الرقي المادي الذي يتنعم به الناس اليوم من شيء، عندنا خصائص فأتانا الله تبارك وتعالى إياها بهذا الدين العظيم، عندنا التوحيد أصل الأصول لا يحوزه ولا يملكه ولا يدعو إليه في الأرض أحد سوى المسلمين الذين وحدوا الله رب العالمين وعلموا الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبالتوحيد ينجو الناس وتنجو البشرية من المأزق الذي قد تورطت فيه، لأن ذلك يجعل العبد عبداً والرب رباً، ولا يحصل خلط بحال. وإذا كان الناس يستشعرون مقام العبودية على الوجه الصحيح، عاشوا عبادا لله صالحين، وحكموا فيهم وفي دنياهم دين رب العالمين، وهو عدل كله ومصلحة كله، فإن الدين كله مصالح، وهو يدور مع المصلحة حيث دارت، ولكن ينبغي أن تكون المصلحة مصلحة شرعية. فنحن نملك الكثير مما لا يملكه أحد على ظهر الأرض، ولكن من عجب أن المناقب عادت مثالب، وأن الميزات عادت نقائص، وصار كثير من المسلمين يستحي أن يقول إنه مسلم، لأنه تم وصف دين الإسلام العظيم بالإرهاب والوحشية وقتل النفس البريئة وإراقة الدماء المعصومة وترويع الناس وقتل الأطفال والتخريب والتحريق والتدمير والبشاعة اللامتناهية. ودين الإسلام بريء من هذا كله، وربما يأتي بذلك من يريد تشويه دين الإسلام، لا من يفهم الإسلام فهما مغلوطا كما يتصور كثير من الناس، أن الذين يصنعون ذلك قد تطرفوا في دين الله وفهموا الدين فهما مغلوطا. هذه فئة، وقد تكون فئة قليلة جدا، ولكن كثيرا من هذه الجماعات المشبوهة قد تكون مصنوعة على أعين أعداء الأمة من أجل تشويه دين الله تبارك وتعالى، لا في أعين أعداء الدين بل في أعين المسلمين أنفسهم، حتى صرت تسمع على الملأ بلا حياء ولا خوف أن هناك من المسلمين من صار يستحي أن يعلم أنه مسلم، لأن الإسلام صار دين إرهاب فهو يستحي أن يكون مسلما. ومنهم من صار يشك حتى في كتاب الله جل وعلا، فمنهم من يقول على الملأ من غير خوف ولا وجل، يقول إن في القرآن آيات تدعو إلى الإرهاب. فإلى هذا المدى وإلى هذا القاع وصل كثير من المسلمين بما سمي بالغزو الفكري، لأنهم غزوا المسلمين في أفكارهم وعقولهم، لم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا بالحملات العسكرية، ومنوا بالهزيمة المروعة وبالفشل الذريع عندما كانوا يحاولون غزو ديار المسلمين واستئصال المسلمين بالقوة العسكرية. وآخر ذلك ما وقع من لويس التاسع عندما أسر بالمنصورة، وبدأت خطته من أجل تدمير وتفجير هذا الدين من الداخل، فصار هنالك من أبناء هذه الأمة من جلدتنا ويتكلم بلساننا، صار من هؤلاء من هو حرب على دين الله تبارك وتعالى. وصرنا اليوم يذهب من يذهب من المسلمين إلى الجامعات الأوروبية من أجل أن يعود بشهادة شرعية، وهنالك يتعلم على أيدي المستشرقين من اليهود وغيرهم، كما وقع من الشيخ عبد الحليم محمود عندما كان يشرف عليه يهودي صهيوني قح قال وأعانني الله عليه، إلى غير ذلك مما وقع. فصار هؤلاء يذهبون إلى ديار الكفر ديار الأعداء من أجل أن يعودوا بالشهادات الشرعية وتكون معتبرة عند أبناء هذه الأمة ما لا تعتبر الشهادات الشرعية التي يتحصل عليها من الجامعات في ديار الإسلام. فإلى الله المشتكى، وهو وحده عليه البلاغ وعليه الدكلان، وعلى كل مسلم أن يعي حقيقة الصراع، فهنالك صراع عظيم جدا بين الغرب بما عليه الغرب من باطل وإلحاد وكفر، والشرق ممثلا في دين الإسلام العظيم. لما فرغوا من الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه صاروا إلى حرب جديدة، لأنهم لا يحيون إلا على الحروب ولا يقتاتون إلا عليه. فلما انتهت الحرب الباردة وكان العدو عندهم عدواً أحمر يريدون الشيوعية، صاروا إلى العدو الأخضر يريدون الإسلام. فالمعركة الآن مع دين الإسلام العظيم. ولا يغرنكم ما يقال أحياناً أو يعقد من المؤتمرات من أجل أن يتكلم أولئك عن دين الإسلام العظيم في سماحته وفي رحمته إلى غير ذلك مما يخدعون به الأغرار من المسلمين. العدو هو العدو، وإن أتاك بالكلام المعسول فإنه يعطيك من طرف اللسان حلاوة، وخنجره المسموم في يده ليطعنك في ظهرك. العدو هو العدو، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من هؤلاء الأعداء وأمرنا ألا نأمن إليهم وأن نجتهد في الالتزام بديننا، ففيه النجاة والعصمة وبه الظفر والنصر. ولا يكون الظفر والنصر إلا بالتزام دين الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ذليل صاغر. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري لا محالة. نؤمن بذلك إيمانا يقينيا، لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن الذل الذي نزل بنا لن يرتفع عنا إلا بالرجوع إلى ديننا، وبيّن أن هذا الذل إنما نزل بنا بسبب المخالفة. إذا تبايعتم بالعينة، وضربها مثلا للتعاملات الربوية والمخالفات في الأمور الاقتصادية، لأن العينة معناها أن يشتري الرجل السلعة بثمن مؤجل إلى أجل معلوم ويقبض السلعة ثم يبيعها لمن اشتراها منه بثمن نقدي يأخذه هذا البائع الذي كان مشتريا منذ قليل، فيرد السلعة على البائع بثمن نقدي يقبضه وأقل من الثمن الآجل، فيبقى عليه في ذمته الثمن الآجل، وقد تحصل في نظيره على نقد عاجل هو أقل مما صار عليه من الدين الآجل. فدخلت السلعة وخرجت حيلة يتحيل بها من يتحيل على تحليل الربا وهيهات. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وصارت همتكم منحطة ولم تتطلعوا إلى المعالي وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقد مر كثيرا الدندنة حول هذه الكلمة النبوية العظيمة: حتى ترجعوا إلى دينكم. معلوم أننا من أجل أن نرجع إلى ديننا لا بد أن نعرف المرجوع إليه وأن نعرف كيفية الرجوع إليه. فينبغي علينا أن نعرف الدين المرجوع إليه، أو الدين المرجوع إليه هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تبديل ولا تحريف، من غير ما شوائب شابته، ومن غير ما دخيل دخل عليه. إذن لا بد من تصفية الدين مما دخل عليه حتى يعود الدين كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم. يريد الدين الذي جاء به من عند الله من غير تحريف ولا إضافة ولا حذف ولا تشويه ولا بتر، بل بحقيقة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه، وهذه هي مرحلة التصفية. فلا بد من تصفية الدين مما علق به، مما شابه وكدره، مما حجب وجهه المشرق بهذه الحجب من البدع والزيادات وغير ذلك من الآراء والصراعات. فهذه هي التصفية لدين الله جل وعلا. إذا ما صفي هذا الدين رجعنا إلى الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فنتربى عليه. هذه مرحلة التربية. إذن حتى ترجعوا إلى دينكم تساوي التصفية والتربية بمعرفة حقيقة الدين المرجوع إليه وبالتربية على حقيقة هذا الدين المرجوع إليه. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذل إنما ينزل بالأمة عند المخالفة، والله لا يحابي أحد، وليس أحد بصاحب نسب إلى الله عز وجل يقربه عليه ويحابيه لأجله، بل السنن الإلهية والقواعد الشرعية ماضية في الأمة بطريقة حتمية، لأن الله تبارك وتعالى أمر، وهو سبحانه وتعالى الإله الحق والمليك الصدق، وأمره لا بد أن ينفذ إذا كان أمرا قدريا، والله عز وجل يأمر بالأمر الشرعي فيأخذ به من يأخذ ويخالفه من كتب الله عليه الشقاء. فالله تبارك وتعالى أمرنا، وينبغي علينا أن نجتهد في الالتزام بأمر الله جل وعلا. الله عز وجل لا يحابي أحد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في غزوة أحد ألزم النبي صلى الله عليه وسلم في خطة الحرب الرماة بأن يلزموا الجبل، وأمرهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ألا يفارقوا أماكنهم ولو رأوا المشركين يركبون أكتاف المسلمين. إلى هذه الدرجة قال لا تفارقوا أماكنكم على الجبل، هؤلاء هم الرماة. لما بدأت المعركة كان النصر حليف المسلمين، حتى إن المشركين فروا أو فر معظمهم وقتل منهم من قتل، وأخذ المسلمون في ساحة المعركة يجمعون الغنائم والأسلحة. فلما رأى الرماة ما وقع في ساحة المعركة قال بعضهم لبعض لقد انتهى الأمر وفصل فيه، وعلينا أن ننزل لنشارك إخواننا في دمع هذه الأسلحة. بعضهم قال بل نتبع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم لما غادروا أماكنهم صار ظهر الجيش المسلم مكشوفا، فدار خالد بن الوليد بمن معه من المشركين ثم حملوا على المسلمين، وليس هنالك من الرماة من يحمي ظهرهم، فقتلوا منهم 70 من الشهداء رضي الله تعالى عنه. وتعجب الصحابة من هذا الذي وقع، من هذه الكسرة بعد النصرة، وبعدما وقع من الانتصار جاء هذا الانكسار، فأخذوا يتعجبون يقولون أن هذا كيف وقع هذا الأمر، هم المشركون ونحن المسلمون، هؤلاء هم الظالمون المعتدون ونحن المظلومون، فكيف يقع الأمر الذي أحزننا على هذه الصورة بقتل 70 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. أنزل الله تبارك وتعالى جواب سؤالهم عندما قالوا أنى هذا، قال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، لأنهم في بدر قتلوا 70 وأسروا 70 من المشركين، فنزل الله تبارك وتعالى الأسير منزلة المقتول فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قتل منكم 70 وفي بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لا تلوموا أحدا، لوموا أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. وهذا قانون ينبغي أن نعمل به عندما يقع ما يسوءنا من مقادير الله غير المواتية، نقول والله ما وقع لنا ذلك إلا بذنب، فنستغفر الله تبارك وتعالى ونتوب إليه ونستعتبه ونطلب رضاه والعتبى منه جل وعلا حتى يرفع ما نزل بنا، لأنه إنما نزل بنا ما نكرهه بسبب ذنوبنا، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوب. قل هو من عند أنفسك. الصحابة رضي الله عنهم في أحد تحملوا أمرا شاقا عظيما، قتل منهم 70 وأصيبوا بأمور عظيمة جدا، من أكبرها ما وقع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حفرة من الحفر التي كان قد حفرها أبو عمرو الفاسق، وكان يقال له أبو عمرو الراهب، فجعل حفرا في الأرض جعل عليها فروع الأشجار وغطاها بالرمال، فكان من يسير عليها في أرض المعركة تزل قدمه، جحش جنب النبي صلى الله عليه وسلم يعني جرح، ودخلت حلقة من حلق المغفر وهي الخوذة في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت لعمق حتى إن الصحابي الذي كان ينزعها بأسنانه سقطت بعض أسنانه حتى خرجت الحلقة من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزف الدم ولم يرق إلا بما صنعت فاطمة رضي الله عنها، جاءت بقطعة حصير فأحرقتها ثم جعلت ترابها في موضع الجرح، والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، فكسرت سن من أسنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاح المشركون قتل محمد قتل محمد، إلى غير ذلك مما وقع. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب المخالفة، فشؤم المخالفة عظيم. الصحابة رضي الله عنهم أصابهم ما أصابهم، وأصاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي أصابه، كل ذلك وهم خير من على ظهر الأرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، وكان معه في ذلك الوقت خير الناس، وهم خير الناس في وقتهم بعد رسول الله، وخير الناس على مدار تاريخ البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير من النقباء الذين كانوا مع موسى، وخير من الحواريين الذين كانوا مع عيسى، وخير من الناجين الذين كانوا مع نوح. فهؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم كانوا خير أهل الأرض في عصرهم وفي جميع العصور بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك وقع لهم ما وقع بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا نلوم غيرنا ويحمل السفهاء منا على الظروف وعلى الأحوال وعلى المتغيرات وعلى غيرنا من الكفار والمشركين؟ لماذا نحمل على هؤلاء ولا نحمل على أنفسنا، مع أن ما نأتي به من المخالفات لا يعد ما وقع من الرماة في أحد بجواره شيئا، لأنهم تأولوا وكان الواجب ألا ينزلوا، لكنهم لما رأوا أن الساحة قد خلت للمسلمين وأن المشركين قد فروا هاربين تركوا مكانهم مخالفين وصية النبي لهم صلى الله عليه وسلم، فوقع هذا الذي وقع. هو عظيم جدا فيه ما وقع للنبي، ويكفي هذا صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ والمخالفات قد وصلت إلى أصل الاعتقاد، يغير أصل الاعتقاد ويحمل على كل من قال إنه ينبغي ألا يغير، وصرنا في أمر مريد، وتكلم السفهاء ونطق الرويبضة في دين الله تبارك وتعالى، وسنت وتسن بمشروعات يقدمها كثير من المشبوهين من أجل أن تكون فاعلة في أمة الإسلام في مصر، تقدم أمور من أجل أن تغيب أصول من أصول اعتقاد المسلمين كعقيدة الولاء والبراء وعقيدة التوحيد، توحيد رب الأرض والسماء، ثم نبحث بعد ذلك عن أسباب لكي نجعلها فاعلة في فشلنا. وفشلنا منا نحن، من أنفسنا، نحن السبب فيه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لقد جعل الله تبارك وتعالى من خصائص هذه الأمة، بل من أكبر خصائصها، أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبين الله تبارك وتعالى أن هذه الخصيصة وهي الأمر والنهي مقدمة في الذكر على الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول قائل: كيف يؤخر الإيمان بالله وهو الأصل، ويقدم الأمر بالمعروف وهو فرع، لأنه من مقتضيات الإيمان، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقتضيات الإيمان. والجواب: لأن الأمر والنهي من خصائص هذه الأمة، وأما الإيمان فتشارك فيه سائر الأمم الذين أرسل إليهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب، فهذا أمر مشترك لا تتميز به الأمة، وهو أمر الإيمان بالله جل وعلا. ولكن الذي تتميز به وهو من أخص خصائصها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما مناط الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا غيب مناط الخيرية فلا خيرية، وحينئذ يقع ما يسوء كما هو الواقع. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. آمنت فئة قليلة من أهل الكتاب وكفرت فئة عظيمة، ولو آمنوا كلهم لكان خيرا لهم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. دخول أهل الكتاب في الإيمان خير لهم، لأنهم عندما يدخلون في هذا الدين يصبحون من جملة الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. عبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما دخل في الإسلام وكان قبل حبرا من أحبار اليهود أصبح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح من الرعيل الأول من هذه الأمة، وكل ذلك لأنه آمن بالله رب العالمين ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فكل من آمن من أهل الكتاب في مختلف العصور يصبح من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس على مدار التاريخ الإنساني. وقد وصف الله الكفرة من أهل الكتاب بالفسق، أي بالخروج عن طاعة الله، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وأخبرنا الله تعالى عندما أخبر نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب لن يضرون إلا أذى، ومن ذلك ما قاموا به من كتمان النصوص التي في كتبهم التي تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، وادعوا أنه لا ذكر لرسولنا صلى الله عليه وسلم في كتبه، ومن ذلك دعواهم كاذبين أنهم الأفضل والأكمل، وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، ودعواهم أنهم أهل الجنة وأننا نحن المسلمين أهل النار. وكان المسلمون يؤذون وهم يسمعون هذه الأكاذيب والافتراءات، ولم يكن يتعدى ضرر بني إسرائيل الأذى. أخبر الله تبارك وتعالى رسوله وأصحابه أن أهل الكتاب إذا قاتلوا المسلمين فسيولون الأدبار ويهزمون في ميدان القتال، ولن يكتب لهم النصر علينا، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وقد وقع الأمر على وفق ما أخبر الله تعالى به، فقد قاتل المسلمون اليهود في المدينة، فهزم اليهود في كل المعارك التي خاضوها في مواجهة المسلمين، فمنهم من أخرجهم المسلمون بعد انتصارهم عليهم من المدينة، ومنهم الذين قتلت مقاتلتهم وسبيت ذريتهم ونساؤهم. وقاتل المسلمون يهود خيبر فانتصروا عليهم نصرا مؤزرا. والقاعدة العامة في مسيرة بني إسرائيل عبر تاريخهم بعد فسادهم أن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة، وأنهم باءوا بغضب من الله. قال تعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقضى ربك رب العزة تبارك وتعالى أنه سيبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ومن قرأ تاريخ اليهود رأى صدق ما أخبر الله به عنه، ويجد أن الله سامهم سوء العذاب طيلة الفترة الماضية. ولو نظرت إلى ما يحدث الآن في هذه الأيام من عقد الحكومة اليهودية الصهيونية اجتماعها الأخير في خندق تحت المسجد الأقصى من أجل تهويد ساحة البراق، والمسلمون مشغولون، فهذا مشغول بالرد على هذا في أمور ربما تكون من المشتبهات أو من الأمور التي لا تؤثر شيئا، وربما تكون من المخترعات، وربما تكون من الافتراءات، والناس لا تكاد ترى فيهم اثنين على قلب رجل واحد. الناس مشغولون، مشغولون بماذا لا تدري، ولا هم يعني المشغولين يدرون بما هم منشغلون، والآخرون جادون في تحقيق ما يريدون. ولكن سيبعث الله رب العالمين من هذه الأمة كما هو الوعد النبوي الكريم من لا يزال ظاهرا ظافرا منتصرا مؤزرا منصورا من قبل الله تبارك وتعالى، كعصبة أهل الحق الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشام من أجل صد كل اعتداء على دين الله جل وعلا. فنسأل الله أن يجمع قلوب المسلمين على توحيد الرب الكريم واتباع النبي العظيم، إنه تعالى على كل شيء قدير. فالقاعدة العامة أن بني إسرائيل يبعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، ومع ذلك فقد أعلمنا الله جل وعلا أن لهذه القاعدة استثناء، وقد وقع هذا الاستثناء في أيامنا هذه، ولم يتنبه إلى هذا من المعاصرين فضلا عن السابقين من نبه إلى وقوع هذا الاستثناء في أيامنا، وهو الاستثناء المذكور في قول الله جل وعلا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فأخبرنا الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ضرب على بني إسرائيل الذلة أينما حلوا وفي أي بلد عاشوا. وكان المفسرون ولا يزالون يفسرون رفع الذلة عن بني إسرائيل بحبل الله وحبل الناس الذين هم أمة محمد، وهذا الحبل هو عقد الذمة الذي يأمنون به إذا دخلوا ديار الإسلام على أموالهم وأنفسهم وأبنائهم ونسائهم. وقد عاش اليهود في ظل الدولة الإسلامية في اليمن والعراق وفلسطين ومصر وغيرها، كما عاش جمع كبير منهم في الأندلس، فلما طرد المسلمون من الأندلس طرد منها اليهود، ولم يجدوا بلدا يأوون إليه إلا الدولة العثمانية. والآية تحتمل هذا المعنى، ولكن وراء هذا المعنى معنى آخر، فقد ذكر الله تعالى أنه ضرب الذلة على اليهود إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي أن الذلة سترفع عنه بحبل من الله وحبل من الناس. وقد رفعت الذلة عن اليهود اليوم، احتلوا فلسطين وأقاموا لهم فيها دولة وأقاموا جيشا قويا وزودوه بأنواع الأسلحة، وأصبح لديهم قدرة على مقاومة الدول العربية كلها في الميدان. ومع أن الله غضبان على اليهود ويكرههم الله عز وجل أشد الكره، فإنه قضى برفع الذلة عنهم عقوبة للأمة الإسلامية بسبب بعدها عن دينها وتركها لتحكيم كتابها. وقضاؤه تعالى برفع الذلة عن اليهود قضاء قدري ليس بقضاء شرعي. حبل الناس الذي رفع الذلة عن اليهود في هذا العصر تمثل في تسخير بريطانيا له، فقد احتلت فلسطين وحاربت أهلها حتى سلمتها لليهود سنة 48، وقامت الدول العظمى بأعظم ظلم عندما اعترفت بدولة اليهود وأمدت تلك الدولة اللقيطة الظالمة بالمال والرجال والسلاح، وامتد حبل الناس إلى الدول العربية والإسلامية. فقد أقامت بعض هذه الدول علاقات دبلوماسية مع دولة اليهود اللقيطة فزادوا من غضب الله عليه. إذن بحبل من الناس في هذا العصر ما تقوم به الدول الكافرة، ويتورط في ذلك بعض الدول والإمارات الإسلامية من مد هذا الحبل لليهود، فيزداد غضب الله تبارك وتعالى علينا ونقمته بنا. وقد وقع مثل هذه الواقعة لليهود أيام كان فيهم نبي وفيهم بعض الخير، فقد قتل منهم نبوخ بن نصر من قتل وسبى من سبى، وساق ذلك السبي وفيهم ذلك النبي إلى دياره في بابل بالعراق. هذه الآية التي تخبر بهذه الواقعة تبشرنا في الوقت نفسه أن هذا الاستثناء لن يدوم طويلا، وأن النصر آت آت. فبعد أن أخبر الله تعالى برفع الذلة عنهم بحبل من الله وحبل من الناس، أخبرنا أن غضب الله عليهم باق لا يشمله الاستثناء، وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة، هذه القاعدة العامة، أينما ثقفوا أينما وجدوا، إلا هذا هو الاستثناء، بحبل من الله كما كان من عقد الذم، وحبل من الناس. وكان المفسرون يجعلون وحبل من الناس راجعا إلى عقد الذمة أيضا، لأنه يقوم به المسلمون الذين يتولون أمور الحكم في الدولة الإسلامية. فلما وقع ما وقع من انهيار الخلافة وصار المسلمون إلى دول ودويلات ومشيخيات وإمارات وما أشبه، صار وحبل من الناس إلى الكافرين من الدول العظمى. وتعلمون أن دولة الماسون العظمى هي أمريكا، فهي دولة الماسونية في هذه الأرض أسست عليها، وهي فاعلة في تأسيس هذه النحلة الباطلة والعقيدة الفاسدة. واليهود هم الذين يتحكمون في مقدراتها بقدر الله جل وعلا. فهذا حبل من الناس، فرفعت الذلة عنهم وجاء الاستثناء، ولكن هذا الاستثناء تلاه قول ربنا تبارك وتعالى بعد أن قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، قال وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فسيرفع هذا الاستثناء ويعود الأمر إلى القاعدة العامة التي مر ذكرها، لا يشمل غضب الله تبارك وتعالى عليهم، لا يشمله الاستثناء، والمسكنة مضروبة عليهم لا ترفع. فإذا عاد المسلمون إلى دينهم الذي بسببه سلط الله عليهم اليهود انقطع حبل الله الذي رفع به الذلة عنهم، لأنه قدري لا شرعي، وعادت الذلة تتلبسهم مع استمرار غضب الله عليهم، واستمرار المسكنة التي لا تفارقه. ومن نظر في موقف اليهود من ربهم رأى هذا الغضب واقعا به، ورأى المسكنة تتلبسهم في موقفهم من الدول الكبرى. لولا حماية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا وغيرها لليهود لزالوا من الوجود سريعا، وسيزول هذا العلو قريبا إن شاء الله. بيّن الله عز وجل أن ضرب الذلة والمسكنة على اليهود وإحاطة غضب الله بهم كان بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وكان أيضا بسبب عصيانهم وعدوانه. قال تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لقد كفر كثير من بني إسرائيل بآيات الله التي في كتابهم والتي تحدثهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته وكتابه وأمته، وكفروا بآيات الله التي أنزلت إليه وهي القرآن. وقتل بنو إسرائيل بعض أنبيائهم، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام كما حاولوا قتل رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكثرت ذنوبهم ومعاصيهم وكثر عدوانهم. فما هم فيه من العلو الآن إنما هو من الاستثناء، وقد بلغ مبلغا عظيما بسبب استخذاء المسلمين وتقاعسهم عن تمسكهم بدين الله جل وعلا إلا من رحم الله جل وعلا. والآفة في الاختلاف، لأن الله تبارك وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل مما يتعلق بفعل من في الأرض من الدول الكافرة الفاجرة الملحدة بهذه الأمة المرحومة المحفوظة، ولكن لم يعطِ الله تبارك وتعالى النبي ما سأل بشأن أبناء هذه الأمة نفسها. قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يستأصلهم بمجاعة أو قحط أو جدب أو سنة عامة فأعطانيها. فمهما وقع هنا وهنالك من نقص في الأرزاق وقلة في الإمدادات وما أشبه، فكل هذا إنما يقع لا في سواء الأمة وأصلها، وإنما يقع في بعض أقطارها لبعض أبنائها، ولا يكون مؤثرا إلى الدرجة التي يقضى بها على الأمة بسبب الجدب الكامل والسنة العام. قال: فأعطانيها. قال: وسألته ألا يسلط عليها من غيرها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها، فأعطانيها ولو اجتمع عليها من بأقطارها، لو اجتمع على هذه الأمة من بالأرض من الممالك، من بالأرض من الجيوش على أن يستأصلوها كما يريدون ويأملون فلن يكون. قال: فأعطانيها. إذن لا نخشى هذا، إنهم إن اعتدوا على قطر أو أقطار وتمكنوا من كثير من الإضرار والأضرار، إلا أنهم لن يصلوا إلى الاستئصال، لأن الله تبارك وتعالى أعطى هذا الوعد الإلهي الكريم لنبيه العظيم صلى الله عليه وسلم. الثالثة هي التي ينبغي أن يتأمل فيها: وسألته ألا يجعل بأسها بينها، يعني الأمة، فمنعنيها حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا هو السبب الذي لأجله نصل إلى هذا الحد من الفشل والتردي والعجز، أن الناس يعني المسلمين مشغولون ببعضهم، لا يتوحدون على منهج يعتصمون به من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإنما يتشعبون شعبا كثيرة. وقد دلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الاختلاف سيقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم من قبله، وأن الاختلاف الذي سيقع في هذه الأمة أكبر من الاختلاف الذي وقع في الأمم السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بني إسرائيل اختلفوا على 72 ملة، وقال إن هذه الأمة ستختلف على 73 ملة، فسيكون الخلاف في هذه الأمة أكبر من الاختلاف والخلاف الذي وقع في الأمم السابقة، وهذا سبب الفشل وسبب العجز وسبب الذلة الحاصلة. ومهما حاول أحد أن يبين للناس خرج له من شياطين الإنس والجن من يرميه بكل عظيمة ليعوق المسيرة. ومعلوم أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يصلح أمر الأمة وأن تستقر أحوالها والهداة فيها دعاة شقاق. لا يمكن بحال من الأحوال أن يصلح الله أمر الأمة وهداتها دعاة شقاق، دعاة خلاف، دعاة نزاع، مع أن الله تبارك وتعالى بيّن أن رد النزاع إلى الكتاب والسنة يرفع النزاع ويزيل الخلاف فتلتئم به القلوب وتصفو به الأرواح، مع أن الناس لو أنهم تأملوا في حال عدوهم يعني اليهود ومن مالأهم من غيرهم، لو تأمل في حال اليهود لوجد عجبا من العجب. فهذه الشرذمة يعني اليهود وصل علوها بالاستثناء الذي مر ذكره بحبل من الله وحبل من الناس بالاستقواء بتلك الأمم الكبرى الظالمة التي لا تكيل إلا بمكيال واحد ولا تعرف عدلا ولا إنصافا، وإنما تحكمها مصالحها وأهواؤها. هذه الشرذمة الظالمة من اليهود ماذا صنعت؟ وصلت في استعلائها إلى أمر عجيب، كل من تكلم عن اليهود فهو من أعداء السامية، وهذا قانون دولي معمول به في كل دول العالم. من تكلم عن اليهود فذمهم وحط من قدرهم وقلل من شأنهم ورماهم بالكذب والافتراء في الهولوكوست والمحرقة، وأن ذلك إنما كان من المظلومية التي يستحلبون بها خيرات الأمم الغربية ويستدرون الدموع من جموع البشرية إلى غير ذلك. من أنكر هذا دخل تحت طائلة القانون. وتذكرون ما وقع لرجاء جارودي وقد حبس بسبب معاداة السامي. حتى هنا في مصر في كل بقاع الأرض من تكلم عن اليهود دخل تحت طائلة هذا القانون، معاداة السامي. هذا أمر عجيب، يعني لو أنك أتيت بالآيات من كتاب الله تبارك وتعالى التي تتكلم عن اليهود، فبمجرد أن تأتي بالآيات لتبين بعض معانيها تكون محاربا للسامي وتدخل تحت طائلة القانون. هل يتصور هذا؟ شرذمة قليلة لا تساوي شيئا. لو أن المسلمين اجتمعوا جميعا فبصق كل منهم بصقة واحدة على اليهود لأغرقوهم في بحر من البصاق، ولكن فرقت ثاراتهم طاقاتهم وقواتهم وإلى الله المشتكى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا وأن يحسن ختامنا. نسأل الله تبارك وتعالى إذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين. وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع قلوب المسلمين وأن يوحد صفهم ويؤلف بين قلوبهم وأن يعلي رايتهم ويثبت أقدامهم وأن يجمعهم على كلمة سواء، وأن يحفظ ديارهم وأوطانهم وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم وأبناءهم وزوجاتهم، وأن يحفظهم في دينهم وفي دنياهم، وأن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.